حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه إلى يوم الدين. ما زلنا مع كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، ووصلنا إلى الباب الخامس وهو باب لين الكلام لوالديه. يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني فيصلة بن مياس قال: كنت مع النجداء فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق. قال ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وصلنا إلى قوله: وقذف المحصنة. القذف هنا القذف هو الرمي بشدة لغة، قذف الشيء رماه بقوة، ومنه أخذت القذيفة، وهي مادة القذيفة هي مادة المنجنيق قديما، وهي مادة المدفع، يقال القذيفة لأنها ترمى بشدة. وهنا القذف هو الرمي بالبهتان، والمقصود به الزنا. وقذف المحصنة، المحصنة هي العفيفة، قوله المحصنة هي العفيفة البريئة من الزنا، وكذلك دواعيه كمخالطة الرجال الأجانب أو كشف العورة أو ما شابه ذلك، ولكن المحصنة كذلك تطلق على المتزوج، فهو لفظ مشترك. المحصنة لفظ مشترك يطلق على المتزوجة بقولهم: حج المحصنة الرجل تفريقا لها عن غير المحصنة وهي التي لا زوج لها العجبة. فقول هنا وقذف المحصنة ليس المقصود بها المتزوجة، لكن المقصود بها هو العفيفة التي لا يعرف عنها الزنا ولا ما يقاربه. وقذف المحصنة الغافلة التي لا يعرف عنها الريبة، يأتي رجل أو تأتي امرأة فيقذفها بالزنا، فهذا من الكبائر العظيمة، لأن اتهام المرأة بالزنا هو إسقاط لأعظم ما تتستر به المرأة بعد التوحيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة إن وحدت ربها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها ودخلت الجنة. إذن المرأة أعظم ما تتقي به عذاب الله عز وجل بعد إتيانها بالتوحيد وأن تحسن فرجها. فإذا اتهمها القاذف فقد كشف عنها الستر وعرضها للملامة. وقذف المحصنة لا يلحق عار قذف المحصنة لا يلحق فقط المرأة، بل يلحق كذلك أبناءها، ويلحق زوجها، ويلحق أهلها والدها، ويلحق إخوانها. فالمرأة المحصنة عارها إذا قذفها رجل يلحق كل من مت إليها بقرابة وصلة، هذا معروف. ولذلك لما أراد المنافقون أن يضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربوه في زوجه في عائشة، وإنما أرادوا أن يتهموه هو، لأن الريبة إن لحقت بالزوجة من باب أولى أن تلحق بمن؟ الزوج لو لحقت الريبة. فلقولها عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. المرأة العفيفة أن يقذف الرجل أو امرأة بالزنا أو ما شابه، كأن يتهمها بموضع الريبة. ولكن هنا قذف المحصنة على درجات، أول درجات قذف المحصنة هو أن يتهمها بالزنا الصريح، لكن لو اتهمها مثلا بالسحاق فالله يسمى قذف المحصنة. لكن اختلف العلماء هل يحد أو لا يحد، أو اتهمها بمخالفة الرجال، أو اتهمها بالوقوف في أماكن الريبة أو الالتقاء في أماكن الريبة، هذا من القذف. لكن هل يلحقه الحد الذي به يقذف المحصى الذي به يحد قذف المحصنة؟ على خلاف الصواب أنه لا يحد، لأنه لا يترك في معنى قذف المحصنة دخولا كليا. ثانيا الرجل المحصن القاذفه يحد كما تحد كما يحد قاذف المحصنة المرأة، هذا على خلاف ابن حزم مثلا لا يرى أن قذف المحصنة كقذف المحصنة، يقول لأن الريبة التي تلحق الزوج أو الرجل أقل مما تلحق المرأة. وإنما في القرآن والذين يرمون المؤمنات الغافلات، المؤمنات الغافلات المحصنات المؤمنات الغافلات، فقال هذا لفظ صريح لأن المقصود به المرأة. وجمهور العلماء على أن قذف الرجل كقذف المرأة. ما الذي يدفع المرأة لهذه الجريمة الكبيرة؟ بلا شك يدفعه الأهواء، الهوى والخصومة، يدفعه الهوى والخصومة. وفيه كذلك نقطة مهمة أن قذف المحصنة ربما يقع من رأى المعصية على المرأة، ولكن لم يحضر الشهود الذين أمر الله عز وجل بإحضارهم، الذي يأتي بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وبقوله عز وجل هم الكاذبون ربما يكونوا صادقين، ربما الرجل والرجلان والثلاثة يكونوا صادقين وقد رأوا هذه الغيبة وهذه المعصية المرأة، ولكن سماهم الله عز وجل كاذبين. وهذا دليل على أن هناك خصوص وعموم بين الأمر الشرعي والأمر القدري. نفهم هذه المسألة، علينا أن نفهم هذه المسألة، وهي أن ليس كل أمر قدري يعترف الشرع به، لأنما الشرع يعترف بما دلت عليه البينات الشرعية وليس فقط الكونية. من ذلك أن الرجل تتخلق بنت الزنا أو ابن الزنا منه على الحقيقة، لو أن رجل زنا بامرأة ولدت منه فهذا المستولد هو ابن الزاني على الحقيقة، لكن الشرع لا يعترف، إن الشارع لا يعترف ولا تجب نسبته إليه. وحينئذ هل تلغى جميع الأحكام للغاء الشرع له؟ الجواب لا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل وليس التعميم الذي وقع فيه بعض الفقهاء، ذلك بأن سحبوا القضايا الجزئية على القضايا العامة أو العمومية، هذا خطأ. ومثلا الإمام الشافعي ينسب له أنه أجاز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، هذا خطأ شنيع، ينبغي أن لا يعني يذكر ولا ينسب له. لماذا هو عنده؟ هو لأن الشارع لم يعترف بهذه البنوة، فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، أنه لم يكن لا قيمة له. لكن هل هذا على إطلاق الجواب؟ لا، نعلم في واقع الأمر أن هذه ابنته في النائه، ولكن أن يرتب الشارع الأحكام التي يرتبها على الزواج الشرعي من النسب والميراث والنفقة، فهذا الشارع هو الذي أثبت هذه الأحكام، فلا يثبت هذه الأحكام إلا بإثبات الأصل، إلا بأن يكون الشارع قد أقر بالأصل، بحيث أن الشارع لا يقر بالأصل فلا يثبت هذه المقتضيات على هذا الأصل. إذن الله عز وجل سمى الذين يقذفون المحصنات المؤمنات الغافلات، ولم يأتوا بالشهداء الذين سماهم الله ولا كرهم سماهم كأولئك عند الله هم الكاذبون. ومن هنا لا يجوز للمسلم أن يعتقد صوابهم ولا أن يصوب أمرهم، وربما يكونوا صادقين في أنفسهم في ذات الأمر. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بالشهداء على الوجه الذي أمر الله عز وجل. وبهذا نستطيع أن نعرف كثيرا من الأحكام التي يخطئ فيها الناس، والشارع إما أن يلغيها مع معرفته ومع إقراره بأن الواقع يقول بها، وإما أن يثبتها مع أن الشارع يقول لعدم وجودها. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون ونحركم يوم تنحرون أو فطركم يوم تفطرون. هنا قد يقول قائل: ربما يقع الخطأ والوهم في الرؤية، ربما يغمى علينا بالغيب فلا نرى الهلال، فيكون اليوم الذي لم نصمه ليس من الأيام التي أمرنا الله عز وجل بصيامها، مع أنها في واقع الأمر في رمضان، أو أخطأنا على الخطأ واتفق والأمة أخطأت فيه، فإنه عند الله عز وجل لا يحمل على الخطأ. إذن كما ترون ليس كل واقع قدري، الشارع يقره بل ربما لا يلتفت إليه ولا يهتم به ولا يراه له قيمة لعدم احتمال البينة. ومن ذلك هلال بن أمية لما قذف زوجته، وهي أسنت إليه في قذف الرجل لزوجته، ولماذا افترق الزوج عن بقية القاذفين؟ فالولد الذي ولدت المرأة منه إنما كان يشبه المقذوف، كان يشبه الرجل الزاني. وما ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لرجمتها بحجارها، أي لرجمتها بحجار المدينة، أو بحجارها أي بحجار التي قال الشارع عنها. لولا الأيمان، وهي أنها درأت عن نفسها التهمة باللعان، برد أيمان اللعان بأيمان مثلها، أنها أقسمت أربع أيمان أنهم من الكاذب، والخامسة أن لعنة الله عليها إن كانت من الكاذب، أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر أن الواقع أن الإبن هو لها، ولكن من درأت الأيمان. لهذا نعلم استقرار الشرع على وجه من إقامة الحقوق على وجه ما، وإن والقضية ليش القضية غلبت الظن، بمقدار أن تقام البينات الشرعية على الأمر، يعني أن يقع في قلبك هذا فلا غير كافي، لا بد من إقامة البينات الشرعية التي أمر الله عز وجل بإقامتها لتحقق هذا الأمر. قال سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه: ويرجمون بالغيب من مكان بعيد، فيجب إقامة البينات التي أمر الشارع بها، وإلا فأولئك عند الله هم الكاذبون. ويسمنوا في دين الله أنهم كاذبون وإن كانوا في أنفسهم صادقين. هذه قضية مهمة جدا بهذا الباب، لكن تبقى مسألة وهي قضية ما هي البينات الشرعية التي أمر الله بإقامتها. هذا خلاف عريض بين الفقهاء، بعضهم يراها حدية يجب أن تكون محكومة بأعداد وصفات معينة، وبعضهم لا يراها كذلك. قد أفاض ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية في تقرير المذهبين، ووصل إلى أن أنها أي البينات الشرعية ليست حدية وليست مطلقة، بل هي المقصود بها إقامة الحق، المقصود بها إقامة الحق وتبين الصواب. وعلى أي وجه تبين الصواب فلا تأتي مثلا خلافهم في قضية الشاهد واليمين، هل تثبت به الأحكام الشاهد واليمين؟ رجل يدعي على رجل أن له مالا عنده ولم يأتي ببينة إلا بشاهد واحد، والشارع أمر به شاهدين، فإن لم يكون رجلين فرجل والله ما عنده رجل، ما ليس عنده رجلان ولكن عنده رجل واحد، فالشارع أجاز الشاهد واليمين. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، فاختلف أهل العلم هل يقضى بالشاهد واليمين. الجمهور أهل العلم عندهم على أنه يقضى بالشاهد واليمين، ونفى ذلك الأحناف والمالكية. هذا خلاف بين العلماء لا بد من تحقيق النصوص في ذلك ودراستها دراسة صحيحة. طيب، الآن قد الرجل بزوجته، لو أن رجلا قذف زوجته فهل هو عليه الحكم قذف ولم يأتي بالبينة؟ فهل عليه أن يحضر الشهداء الذين أمر الله عز وجل بهم؟ أن الشارع أعطى هذا الزوج حكما خاصا به، الجواب أعطاه حكما خاصا به. لماذا هذا؟ لأن داعي الهوى، لأن داعي الهوى وداعي الخصومة بين الرجل وزوجته على الجملة وفي فطر البشر لا يمكن أن يصابوا بأن يتهم، لأن اتهام الزوج لأن الشرك لا بد من مماثلة الشريك، التي تلحق بالزوجة تلحق بالزوج لا بأولى. فما الذي فمن هذا الغبي وهذا الجاهل الذي من أجل خصومة بينه وبين زوجته ينبعث باتهام الزوجة بالزنا كاذبا؟ إذن اتهام الزوج لزوجته بالزنا على الجملة محمول على التطبيق، لكن هناك أمر، أن يصدق هذا الرجل مطلقا أم أنه بالزوجة؟ لماذا أنت تريد أن تتهمها؟ لماذا تريد أن تخبر الناس بأنها قد وقعت الزنا؟ عادة لا يكون هذا إلا لنفي الأولى، وإلا فلو أن رجلا والعياذ بالله رأى على زوجته المعصية فإنه ينشط إلى طلاقها ويسري حظه وينتهي المسألة على ستر يستر عرضه. فإذا لماذا أنت فعلت ذلك؟ ما الذي يدعوك؟ هو أن تطلقها، لا يجبرك ولا يسألك أحد، لا كما يعني يكذبون الآن بأن الطلاق لا يقع إلا برضا القاضي. هذا باطل، يجوز للرجل أن يطلق زوجته من غير ما ريبة ومن غير ما تهمة ومن غير شيء، كما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة حفصة بنت عمر بن الخطاب، ما طلقها لأنه لا يريدون فأمره الله عز وجل بإرجاعها. فإذا الطلاق ليس في شريعتنا له من سبب. فقد طلق زوجته نظري ما سبب، وإن كان هناك أحاديث تدل على كراهة الرب سبحانه وتعالى لأن يطلق الرجل زوجته بعد طول عمر وبعد حاجتها له. هناك حديث في ذكر الرجل الذي رواه الإمام الحاكم في مستدركه بسند صحيح، في ذكر الرجل الذي يطلق زوجته بعد أن تقذف له ما في بطنها ويطلق له الأولاد، وبعد أن يستنفذ قوتها فإذا فرغ منها طلقها، ثم قال انظروا إلى أهل الكتاب فإن الرجل يعني يديم علاقته مع زوجه وإن ابيض شعرها وشعره. هذا مثل أن أهل الكتاب لا يطلقون كما فعل منع بولس منعه من الطلاق، هذا على خاصة الكاثوليك لا يرون الطلاق، فهذا مكروه، يكره الرب أن يطلق المرأة الرجل المرأة بعد طول عشرة بعد أن يستنفذ منها الغرض، فيذهب كما يصنع بعض الجهلة من عدم الوفاء، خاصة عندما تكون في حاجة لهذا الرجل. فإذا أن يأتي الزوج لإخبار القاضي أو ولي الأمر بأنه رأى على زوجتي هذه المعصية العظيمة عياذا بالله، فما الدافع لها؟ هذا يستطيع أن يحصنها، أن يتهمها هو مصدق، هو يريد أمرا، يريد أن ينفي الولد، ولكن نفي الولد لا يمكن أن يمر إلا عبر اتهامها بالزنا، فهذا هو مصدق على الجملة، كلامه مقبول ومرضي القول، ولا يمكن أن يقع من هذا الاتهام كذبا إلا إذا كان من أهل الغفلة والجهالة الشديدة، لكن على الجملة لا يقع، فلا يمر إلا من باب اتهامها بالزنا، فهي يأخذ ما يريد وترد هي التهمة عن طريق رد الأيمان عليه، وهذا من تمام العدل وتمام الإنصاف لهذا الباب، وهو الإعانة، وهو حكم لا يوجد له تطبيق بت اليوم في بلاد الناس، لا توجد دولة تأخذ به اليوم، نعوذ بالله منه. وقذف المحصنة أيها الإخوة الحقيقة يعني أمر في هذه الأيام ينتشر بالسباب وينتشر عند الخصومات وينتشر في سب الرجل لأخيه كما يقول له يا ابن كذا أو ما شابه ذلك، على المرء أن يتقي ربه في هذه الكلمة، لأن في هذا اتهام للمرأة لابنه العفيفة الطاهرة أو لأخته العفيفة الطاهرة، فلا ينبغي أن تدفعك خصومتك بينك وبين أحد إلى اتهام ما ليس بينك وبينها خصومة، أنت تريد أن تؤذيه لكن في واقع الأمر أنت تؤذي غيره. هذا ما يتعلق في قضية قذف المحصنة، وهو كبيرة من الكبائر، ولذلك علق الشارع عليه حدا. قد تقدم أن الكبائر تعرف إما بالنص كهذا وإما بأن الشارع قد علق عليه حدا، وقذف المحصنة علق الشارع عليه حدا. ما هو حد قذف المحصنة؟ 80 جلدة، أن يجلد الرجل أو المرأة التي تقذف 80 جلدة، لهذا يعني رد اعتبار لهذه المرأة المقذوفة. لكن اختلفوا المرأة الزانية، طبعا المرأة الزانية لو اتهمت أو لو عير بها فليس هذا من قذف المحصنة، لكن ما لو تابت وثبتت توبتها هل قذفها يكون قذفا المحصنة؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه قذف المحصنة إذا يعني ثبتت توبتها واستقرت عليها. اختلف العلماء الكوم ذاهبهم الآن في قبول شهادة القارئ. الأحناف لا يقبلونها الأدب، وسأذكر أدلتهم. الأحناف يقولوا إن المحصن أن قاذف المحصنة وقاذف المحصن حتى لو تاب فإنه لا تقبل شهادته. والجمهور يقولون تقبل. واختلفوا في قوله عز وجل الآية قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات المؤمنات المحصنات الغافلات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ما تمامها؟ ثم لم يأتوا فاسجدون ولا تقبلوا لهم إلا الذين تاموا وأصلحوا. فهل هذا الاستثناء يعود على نفي الكذب عليهم أم على كل المذكور قبله وهو فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا؟ هل هذا الاستثناء يعود على أي مذكور على جميعه؟ الجمهور يقول نعم، هذا الاستثناء الذين تابوا يعود على الجميع بقبول شهادتهم وبنفي الكذب عنهم، لا يجوز أن يعيرهم أحد بالكذب. وقال الجمهور لا معنى لأن يسمى عند الله صادقا وينهى أهل الإسلام بتسميته كاذبا ولا تقبل له شهادة أبدا. وأما الأحناف فقالوا لا، هذا يعود إلى نفي الكذب عنه بعد التوبة، ولكن عدم قبول الشهادة هذا أمر آخر يحتاج إلى استثناء خاص به. ولذلك قال الجمهور بأنه إذا تاب وأعلن أنه قد قذف بعض الجلد أنه كاذب فإنه تقبل شهادته. أما الأحناف قالوا لا تقبل، ويجب أن يعلن ذلك في هذه. وأظن تعرفون قصة المغيرة إن شاء الله في هذا الباب، عمر رضي الله عنه الذين قذفوا المغيرة، وكان منهم أبو بكر وسمي بهذا الاسم لأنه في حصار الطائف تدلى ببكرة. البكرة تعرفونها، وهي الحديدة التي يوضع عليها الخيط من أجل رشاة البئر. فتدلى من حصن الطائف ببكرة فسمي بها. فهذا اتهموا المغيرة بالزنا وكان أميرا عليهم، فكلهم تابوا وحضر أربعة، ولكن الرابع وعظه عمر رضي الله عنه وقال له أرى وجهك وجه صدق، فقال رأيتهما ولم أدري على أي حال هم. فبقي أبو بكر على اتهام، فأرسل عمر رضي الله عنه في المدائن أن لا يقبلوا شهادة هذا الصحابي الجليل، وكان يصر أنه قد رأى ولن يكذب عينيه ولن يكذب الناس. نعم، لكنه عند الله ينبغي أن يسمى بالتسمية التي سماها ورضي الله عنهم. فهذا هو قذف المحصن. الآن قال الكبائر تسع: الإشراك بالله وقتل النسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة. لماذا سميت محصنة؟ من الإحصان، ومنه أخذت وهو الستر. الإحصان هو الستر، وذلك يسمى الحصن، يسمى الحصن لأنه مستور بذلك السور الذي يكون عليه. وتسمى المحصنة العفيفة بهذا الاسم لأنها مستورة بالستر الذي ينبغي أن لا يخفى وأن لا يفتح عليها. وكذلك المتزوجة تسمى حصان. لماذا؟ لأن زوجها لها حصان يحصنها لقضاء حاجتها، يحصنها بقضاء حاجتها بخلاف غيرها. قال: وقذف المحصنة وأكل الربا. الربا هذا هنا لا بد من وقفات مع الربا حكما واسما قبل ذلك. الربا هو النماء لغة، الربا هو النماء، فربى الشيء فربى الشجر أينما وارتفع. وهو اسم شرعي يطلق على نوع من أنواع أكل المال بالباطل. وأكل الربا هو كبير من الكبائر في دين الله عز وجل، ولأنه أكل وهو كبير لأنه أكل لمال الناس بالباطل، يأخذ مالا من غير جهد، ولأنه يؤدي إلى تلك المفاسد العظيمة في داخل المجتمع الواحد. قول الله عز وجل: لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فالربا يؤدي إلى فقراء مبقرين وإلى أغنياء مترفعين، ولذلك حرمه الشارع. والربا كان منتشرا في الجاهلية، ويقسم في دين الله عز وجل إلى قسمين. الأحاديث الدالة أولا على عظمة جرم الربا كثيرة جدا، ومن أعظمها قول الرسول: لأن يزني الرجل في ظل الكعبة، أو درهم ربا أعظم من أن يزني الرجل تحت ظل الكعبة. وهو أليه في حديث آخر: أشد من كذا وكذا زنيا، أشد من 36 سنة. هذا درهم واحد من دراهم الربا. والذين يقول كما قال الله عز وجل: والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس، ذلك لأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فهؤلاء الذين يأكلون الربا يوم القيامة يقومون بشدة ما أكلوا كأنهم سكارى طيارة وصرعى الذي يتخبطه الشيطان من الناس. في هذا دليل على أن الشيطان يصيب الإنسان كالذي يتخبطه الشيطان، صار فيه دليل. وإن نفاه من نفاه مثل فخر الرازي في تفسيره ومحمد رشيد رضا، وهذا خطأ، فإن الشيطان يمس الإنسان ويصرعه ويراه الناس. والشارع وصف آكل الربا في الآخرة على صورة يعرفوها في واقع الأمر إذا صرع الإنسان من الشيطان. ونعم قوله عز وجل: فإن لم ينتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والحرب من الله على معنيين: المعنى الأول بتسليط المؤمنين عليهم وغلبتهم، والمعنى الثاني باستشارة الأحكام أو القضايا القدرية، كانتشار الأمراض، انتشار الفتن بينهم، والحقد والحسد، وكذلك انتشار البغضاء وإلى غير ذلك، الأوبئة والقحط من السماء، منع الماء، وهكذا. فعلى معنيين. وقوله عز وجل ورسوله هو دليل على أن حرب رسوله صلى الله عليه وسلم، حرب الله، حرب رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما تجب على رسول صلى الله عليه وسلم وعلى من بعده من ولي من أمر المسلمين، لكل من منع، كل من أكل الربا. وهذه الآية قالوا نزلت في أهل الطائف، نزلت في أهل الطائف عندما أرادوا بقاء الربا بينهم لاعتمادهم عليه، وهو محرم على كل وجه، لا فرق بين دار إسلام ودار كفر. يعني أكل الربا لا يجوز في دار الكفر كما أنه لا يجوز في دار الإسلام. وحجة الأحناف في ذلك حجة واهية، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا، حرم الربا عند فتح مكة وفي حجة الوداع، مما يدل على أن أهل مكة من المسلمين كانوا يتعاملون بالربا، وهو دليل كما ترونه متشابه، تقضي عليه النصوص الصريحة بحرمة الربا بعدم التفريق وحرمته. فلا يجوز أكل الربا لا من المسلم ولا من الكافر، وهو مال حرام وصح. والواجب على كل مسلم أن يرده إلى صاحبه المسلم، إلى صاحبه المسلم إذا أخذه. لا فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. لكن هنا مسألة وهي هل يرد الربا على لا هل يرد الربا على المرابي؟ يبدو أن رجلا مراديا وإن كانت المسألة متقدم الحديث عنها ولكن للذكر يعني هل يجوز للمسلم أن يرد الربا على المرابي؟ الجواب لا، لا يجوز له أن يرده عليه، هذا واحد. ثانيا لا يجوز له أن يتلفه، وكنت أظن فيما ذكرت سابقا في بعض الدروس على أن بعض أهل العلم وما أدري من أين أتاني الوهم، هل قرأتها أو ذكرها لي بعضهم، على أن بعض أهل العلم يرون جواز إتلافنا للربا أن يتلف، وذكرت أقوالا منها أن يتلف أو أن يترك إلى المرابي إلى الآثم، وإما أن يأخذه وينتفع به. فوجدت شيخ الإسلام عليه رحمة الله في كتاب تفسير آيات المشكلة أنه يقول لا يوجد أحد من أهل العلم قال بجواز إتلاف المال يعني أن يتلف، يقول لا يوجد أحد من العلم قال بأن مال الربا يؤخذ ويرمى في البحر. فربما هو قول بعض يعني الإرادات المتصوفة وغيرهم، وهو يقول لا يوجد أحد من أهل العلم قال بإتلاف مال الربا، وإنما هو إما يرد على الفقير ولا يرد على المرابي، لا يرد، قال لا يعطى له، لا ينبغي. وناقش بعض أهل العلم في هذه المسألة، ناقش هو بعض العلم ما يدل على وجود أناس من أهل العلم قالوا يرد على المرابي، فقال لا ينبغي أن نجمع له بين معصيته وبين انتفائه لهذه المعصية، والصواب عليه أن يؤدي إليه رأس المال، وأما مال الربا يأخذه وينفقه. هذه مسألة. لكن خلينا نتكلم عن الربا وعن أنواعه حتى نتصوره تصورا صورا. الربا، ربا الجاهلية بالإجماع هو ربا النسيبة، وهي قولهم ربا الجاهلية، قول صلى الله عليه وسلم على إن ربا الجاهلية تحت قدمي هذا، ربا الجاهلية بإجماع أهل التفسير، وصح عن ابن عباس أنه قال ربا الجاهلية هو قولهم زد وأربي، هذه زد وأربي، ومعناها زد لي في المدة وأزيدك يعني أربك وأزيدك في المدة، زد في المدة وأربيك في المدة. وهذا الذي يقال له ربا النسيئة، وربا النسيئة معناه ربا التأجيل، أي أن يزيد المال الذي تم دينه من قبل الدائن للمدين بزيادة مال عليه بزيادة المدة من قبله، هذا هو الربا المجمع عليه. وكله هنا نقطة، كل عين تدخل في هذا العقد لا يجب أن نسميه بيعا لأنه هو حيلة، لكن لو وضعنا بين قوسين فيما يسميه الناس بيع، فيما يسميه بيع، كل عين تدخل في هذا العقد وإن سماه الناس بيعا ولا تكون هذه العين مقصودة، لا تكون هذه العين مقصودة، لا يتغير الحكم فهو ربا. كيف؟ بعض الناس ممكن أن يتحايل على الربا هو مال بمال، لا توجد بين البائع والمشتري أو بين الدائن والمدين لا توجد عين سوى المال، لا توجد بضاعة، لا توجد إيجارة، سوى عين الأعيان ومنفعة من المنافع. لا توجد، فإنما هو مال بمال، يعطيه 100 دينار على أن يرده بعد أسبوع 200 دينار أو 150 دينار أو ما شابه ذلك. فهذا مال بمال، ليس هناك بينهم أي عين ولا منفعة. هذا هو الربا بكل صراحة، لكن قد يتحايل على هذا الربا بإدخال عين لا تكون محصولة، لا يقصد المدين الانتفاع بها ولا يقصد الدائن بيعها سوى تحصيل المنفعة من الدين من المال. هذه صورته تقع في صورتين، الصورة الأولى يسموها العلماء العينة للحديث، والصورة الثانية التورق العينة. قال ابن عباس العينة مال بمال بينهما حريرة، مال بمال العينة هي مال بمال بينهما حريرة. العينة قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، وهذا الحديث أخذ به جل العلماء سوى الإمام الشافعي، هو حديث في الحقيقة حسن ولكن الشافعي ضعفه عليه رحمة الله في كتابه الأم، ولذلك عنده، لأن الإمام الشافعي في الحقيقة، وهذا إن شاء الله إذا يسر الله نتكلم عنه في باب أصول الأئمة، الإمام الشافعي هو ظاهري في البيوع، الإمام الشافعي لا ينظر إلى المقاصد والغايات في البيوع لكن ينظر إلى ظاهر العقد، هذا باب نتحدث عنه في غير هذا الموضوع. فالإمام الشافعي يضعف هذا الحديث في كتابه الأم ويقول بجواز بيع العينة، ويقول العقد صحيح مكتمل الشروط، ولكن هو الحقيقة حيلة. الحيلة ما هو، ما هي العينة؟ العينة بين قوسين معناها بيع عاجل بآجل. كيف؟ ما هي الحال؟ رجل يريد أن يقترض من رجل مال، ماله يريد أن يقترض منه ماله، فيقول له لئلا يقع الربا الصريح فيقول له أبيعك هذا هذه المادة هذا العيب، أبيعك إياها دينا بـ100 دينار، فيبيعها يقول الآن هي في ملكك وأنت مدين لي بـ100 دينار، ثم يقول له بيعني إياها نسيئة، طبعا باعها دينا لأن بيعني إياها نقدا، باعها نسيئة له بـ100 دينار، يقول طيب بيعني إياها الآن نقدا بـ90 دينار، يبيعها نقدا بـ90 دينار، رجع الشيء كما هو لا قيمة له، وسلمه 100 دينار وبقي في ذمته الدين الأول 100، فقبض 90 وبقي الدين على 100. هذا البيع محرم كما ترون عند جمهور العلماء، والحديث حديث حسن أخذ به جماعة من أهل العلم، ويفعله الطوائف الآن، طوائف من أهل البوادي خاصة في الجزيرة كثيرا ما يعملون به، هو بيع محرم. فأدخل هنا ماذا؟ عينا، لكن هذه العين هل هي مقصودة؟ هل هي مقصودة؟ ليست مقصودة، المقصود هو المال، هذا هو العين. ثانيا التورق، التورق هو أن لا يبيع العين إلى نفس البائع المادي، يعني هو اشترى منه هذه العين بـ100 دينار نسيئة فأخذها وذهب إلى جاري قال تشتريها مني نقدا، وسمي عينة، سمي عينة لأنه العين، لأن سيدي عين ليست مقصودة، وسمي التورق لأن المقصود الورق اللي هو ماذا؟ المال، الذهب، الورق، الورق مقصود به المال، فحملها إلى غيره قال تشتريها بدين، اشتريها بنقد فباعها له بـ90 دينار، فهو مدين لهذا الرجل بـ100 وقد قبض من الرجل الآخر بـ90. هذا التورق على خلاف من العلماء، وهناك قولان للإمام أحمد طبعا هو عن الشافعي على قاعدته بيع صحيح، وهذا التورق على قولين للإمام أحمد، ورأيت من شيخ الإسلام عليه رحمة الله وابن الطيب يمنعانه. وبعض الفقهاء الشيخ ناصر السعدي يعني يرى جوازه، والله تعالى أعلم. وهو من مسائل الخلاف التي لا يكلم فيها بقول. فهذا هو ربا النسيئة. ما هو ربا النسيئة؟ هو زد وأربي، وهو ربا الجاهلية. هل هذا الربا يقع في أشياء مخصوصة أم أنه يقع في كل بيع وفي كل دين؟ الجواب بالإجماع، لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام، وذكر الإجماع من هو يعني بصير به، وهو ابن حزم كتاب المحلى، على أن الربا ربا النسيئة يقع في كل شيء. مهم. لو أن رجلا أعطى غيره كتابا على دينا على أن يرده له بعد يوم كتابا وكذا، إنه ربا. لو أعطاه شيئا من المال، شيئا من الأشياء، بيتا من البيوت، أي شيء، هذا ربا النسيئة ما دام أنه دين لجر هذه المنفعة على أي عين وقع فهو ربا. فإن هذه المسألة قد يقول قائل ما الذي يفترق عن الدين عن البيع؟ يعني لو أن رجلا قال له بعني هذا الكتاب بكتاب بعد أسبوع، بعني إياه هذا الكتاب بعد أسبوع ترده لي بكتاب مثله أو غيره وتزيدني دينارا، فهل هذا يجوز؟ الجواب نعم يجوز. لماذا؟ لأن الأصل في البيوع قام عن المحقة والفائدة والمنفعة خلاف قيام الدين، فإن الدين يقوم على الإحسان، فدخول الربا في الإحسان متحقق أكثر من دخوله على البيوع. البيوع الأصل فيها المنافع، فننتبه لهذه النقطة. القصد أن بيع النسيئة يقع في كل شيء، في كل شيء ربا يشبه ربا النسيئة، وهو ربا الدين، ربا الآجل أو الأجل، يقع في كل شيء، وهو الربا المحرم بالإجماع، ولم يحله أحد من أهل الإسلام، ومن أحله فقد كفر. هل هناك من أحله من المعاصرين؟ طبعا المعاصرين هم يعني الذين أتوا بالعجائب. وكيف بدأ؟ الحقيقة أن أول للأسف من تكلم عليه بفتح بعض أبوابه للأسف هو محمد رشيد رضا، يعني بدأ يوسع بابه، ثم جاء ووسعه قليلا، لكن كانت الباقعة الكبرى والطرمة من واحد مستشار، هو سوري، كان وزيرا في سوريا، وكان رئيسا لحزب الشعب، ثم صار مستشارا دفاع حتى الآن، اسمه هذا الخبيث معروف الدواليب. هذا رجل حقيقة سفير الأنظمة عند الحركات الإسلامية، معروف الدواليبي. وفي الستين، في العشرية من الستين من هذا القرن، أخذ الدكتوراه من باريس، وكتب بحثا في هذا، ألقاه على مجموعة من الدارسين في باريس، ولكن أحدث ضجة وقام الناس ضده، خاصة في الحقيقة يذكر هذا الفضل للشيخ محمد أبو زهرة، أحد المشايخ الأزهريين، أظن رأيت اسمه على بعض الكتب، وهو مكثر في التأليف، كتب عن الأئمة الأربعة، وكتب كلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب أصول الفقه، وكتب تاريخ المذاهب الإسلامية، رجل يعني، فوقفوا له بالمرصاد حتى تراجع، لكن بدأ في الحقيقة يدر قرنه عن طريق بعض أتباع الصحف من أقول السعودية والمصرية على السواء، قضيتي أن الربا هذا يجوز إذا لم يتحقق فيه الظلم. واحد، وطلعت بداية جديدة أن الربا النسيئة يجوز إن لم يكن أضعافا مضاعفة، ولا بد هنا من وقفة. أجاز هؤلاء المخانيث والمخانيث بأفكارهم يعني للإسلام كما قال الإسلام نصره والشرك هزم. أجاز هؤلاء المخانيث ربا النسيئة، قالوا لأن ربا النسيئة الذي حرمه القرآن هو ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فأضعافا مضاعفة قالوا هو قيد للتحريم، هو قيد، وهذا القيد في التحريم ينبغي أعماله للربا المحرم. وأما الدرهم 105% 7% 15% ليست محرمة، إنما 200% هذا ضعف المضاعف، 100% ضعف المضاعف، تضاعف المال مضاعف. وهنا وقفة أصولية مع القيود في القرآن والسنة. هذا القيد كل وصف في القرآن يحمل على معنى القيد، أم لا بد من النظر إلى تفسير الصحابة أولا لهذا الوصف، هل هو محمول على الوصف أو محمول على القيد، والنظر إلى مجموع النصوص للتفريق بين الوصف والقيد، أم أن كل وصف في القرآن محمول على القيد؟ كيف؟ لما يقول الله عز وجل مثلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، مثل قوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. فهل هذه القيود معتبرة أم أنها لا قيمة لها؟ بلا شك أن كثيرا من القيود أو الأوصاف في القرآن للحدث معتبرة قيود، ولكن ليس كل وصف في القرآن يعلق عليه كقيد، إلا إذا نظرنا لتفسير الصحابة وإذا نظرنا إلى السنة كيف تفسره. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا، ماذا يدل على أن المحرم هو القليل مهما قل؟ فإيش معنى إذن أضعف المضاعفة؟ هذا الذي كان يجري، هذا الذي كان يجري من ربا الجاهلية، هذا الذي كان يقع في حياتهم، فذكره القرآن وصفا للواقع الذي حرم فيه الربا. ولكن حكم الربا المحرم يرجع إلى النصوص التي بيّنت ما هو الربا المحرم في الأحاديث النبوية، واضح؟ وثم تحريم القرآن الربا مطلقا قل أو كثر يدل على أن هذا الإطلاق هو المقصود، مثل قوله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإنه لا يقع معنى الإكراه إلا معنى الإكراه حقيقة لا يقع إلا مع اطمئنان الرجل بالإيمان. لكن اطمئنان الرجل إلى الكفر هل يقع معنى الإكراه؟ لا يقع معنى الإكراه، فهمنا؟ فهو وصف وليس بقيد. هذه قضية تحتاج وقفات مع هذا الباب في الأصول، ولكن نقتصر عليها. الشيء الثاني قالوا الربا الذي حرمه الله هو الذي يقع فيه الظلم، قالوا ربا حر للشرع، واضح الصورة الأولى، قالوا أضعاف المضاعفة وربائبكم لاتي في حجوركم، عادة الرجل أن يحرم. طبعا هذا قول الجمهور، وإن كان علي بن أبي طالب كما يعني في الحديث الذي هو في تفسير ابن كثير مسلم صحيح على أنه لم يكن يراه وصفا، إنما يراه قيدا، أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته لم تربى في حجره. والحقيقة أنه لا ينبغي التعويل عليه، والحديث عرض على شيخ الإسلام كي يتوقف فيه ويعني تعجب فيه. وصحيح أن ينبغي أن ننظر إلى القيد والوصف بمعنى آخر غير فقط غير ما ذكرناه. أولا هو يفرق بين القيد والوصف أولا بفهم الصحابة، ثانيا ماذا؟ قلنا بالسنة التي تبين، ثالثا بتحقق المعنى الذي حرم الذي علق عليه الحكم. كيف هذه قضية ممكن الآن الكلام فيها في هذا الوقت اللي انتشر فيه التحليل العقلي يمكن يكون فيه خطورة لكثرة القنابل في الطريق؟ يعني هنا نقول ينبغي أن نفهم الحكم فهما عقليا. ممكن بعض الإخوة فورا يشب ذهنه أو يسأل سامة أن الرجل يعني يعلق الأحكام على العقل، ولكن هذا باب ينبغي الاهتمام به وإن تكلم به أهل الفساد على معنى فاسد عندهم، على معنى فاسد عندهم. كيف الآن لما نقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ طيب قلبه مطمئن بالإيمان شرط؟ هذا شرط؟ لو قلنا شرط فيتحقق معنى الكراهة. يعني كيف نقول رجل أكره ومع ذلك قلبه غير مطمئن إلى الإيمان؟ كيف؟ هل يتوقع هذا؟ رجل أكره على الفعل، على الكعلة أن يكفر مع أنه لا يطمئن إلى الإيمان، هذا لا يتوقع حدوده. هو ينبغي أن يصار إلى معنى الوصف، أنه يقول أكره ومعنى الإكراه قلبه مطمئن بالإيمان. فمن وقع منه الإكراه، فمن وقع منه الكفر وقلبه غير مطمئن بالإيمان فلا يتحقق معنى الإكراه. هذا هو. لما نقول الآن الربا، الربا هو أخذ المال ظلم، أخذ المال على معنى أخذ المال على معنى الظلم، أخذ المال بغير حق. فهل هذا يقع في القليل والكثير؟ يقع. وربما القليل عند بعض الناس هو كثير عند غيرهم، يعني واحد يدفع 5% هذه تعد عنده جريمة كبيرة، هو ظلم عظيم، وربما عند غيره لا يكون. إذن هو يتحقق معنى الظلم فيه. ثالثا لما نقول وربائبكم التي في حجوركم، ما هو الشيء؟ الشارع عادة علق الأحكام على أمور حقيقية واضحة وبينة، فما معنى التفريق بين البنت التي لا تتربى عندك والبنت التي تتربى عندك؟ ما هو المعنى؟ لا يوجد معنى. الشارع علمناه في دين الله يعلق عليها حكما. المعروف في المحرمات إما أن تكون نسبية صلبية لك في دم في الصلة، ولا بد من حمل معنى الرحمة كالبنت كالأم، واضح كزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤذي النبي وكان عند الله عظيمة يؤذي النبي بزوجه، فهذا معنى موجود والشر يعلق عليه أحكاما. كمعنى الرضاع، الرضاع كالدم، لأن الدم به يعني يتحقق الصلة وينفذ العقل. ثاني من أنواع الربا هو ربا الفضل، وهو الذي لا يدخل فيه عامل الزمن، الذي لا يدخل فيه عامل الزمن، وهو بالنص في 6 أصناف: الذهب بالذهب أولا، الورق بالورق، والفضة بالفضة، يعني الورق والفضة، والذهب بالذهب، والورق بالورق، والتمر بالتمر، والقمح بالقمح، والشعير بالشعير، والملح بالملح. فهذه أصناف 6 مجمع على أن ربا الفضل الورق والملح. هذه الأصناف 6 مجمع على أنه لا يجوز لأحد أن يبيع بمثلها إلا بشرطين، يعني ذهب بذهب، ورق بورق، شعير بشعير، ملح بملح، هذا لا يجوز لأحد أن يبيعه إلا بشرطين. الشرط الأول التساوي، وإن اختلف الصنف أو المستوى. يعني لو قلت ذهب إلى 24 ذهب إلى 17 ما تغيرش الحكم، يجب التساوي في الوزن، يجب التساوي في الوزن. الشرط الثاني هو التقابض. ايش تقابض؟ يعني في المجلس الواحد، تقابض في المجلس الواحد.
يعني إذا باع ذهبا بذهب يجب عليه أن يدمره، يناوله 6 كيلو 6 كيلو 100 جرام ب100 جرام في نفس الزمن ونفس الكمية. وإذا اختلفت الأصناف الآن الثاني إذا اختلفت الأصناف، يعني واحد ذهب بفضة واحد ذهب بشائية، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدًا. إذا باع ذهب بفضة لوحدهما، أنا آسف، ذهب وفضة لوحدهما والباقي الأربعة لوحدها، فهذه إذا اختلف الصنف فذهب شرط التساوي والباقي شرط التقابض. ملح بتم يجب التقابض مع عدم وجود التساوي، ذهب بفضة ذهب شرط التساوي مع وجود شرط هاء في الحديث هاء وهاء يعني التقابض، لكن بشرط، وهو شرط ماذا؟ التقابض. وإن اختلفت اثنين لوحدهم الذهب والفضة في الأربعة لوحدهم، إذا دخل الزمن. أما إذا زال الزمن هذا اسمه ربا الفضل، وسمي ربا النسيئة ذاك لماذا؟ زد وأربي، أجل أجل بأجل بيبيعه لمدة. هنا ربا الفضل لا، وقع الزيادة في الكمية من غير دخول الزمن ثم ربا الفضل. الحقيقة في مسائل كثيرة في هذا الباب سأبسطها لكم في مراتب من وقت قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وحذروا أنفسكم لمزيد بحث في